بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: النهي عن سب الريح. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح إلا إسحاق بن إبراهيم الشهيد، وقد وثقه النسائي والدارقطني، والحديث قد روي عن الأعمش موقوفا ومرفوعا، فيحمل على الوجهين. قال: الحث على النظافة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث حسن على شرط مسلم. الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل به. وقال: حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال معمر حدثنا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره، وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح. قال رحمه الله: النهي عن اتباع الكوكب بالبصر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن محمد قال: كنا مع أبي قتادة على ظهر بيتنا فرأى كوكبا انقض فنظروا إليه، فقال أبو قتادة: إنا قد نهينا أن نتبعه أبصارنا. وأخرجه الترمذي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه. وأخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد فقال: حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل به. الغمر بالتحريك الدسم، والزهوم من اللحم كالوضر من السمن. من نام وفي يده غمر أي دسم آثار اللحم ونحوه من آثار الأطعمة، فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، وذلك أنه قد تقصده الهوام. ومن المعلوم أن الفئران والوزغ وغير ذلك تعمد إلى مثل هذه الأشياء، فإذا نام وفي يده غمر ربما عضه بعض ذوات السموم، تجد ذلك الريح فتتبعه. فكان هذا سدا لذريعة الضرر، كالذي ينام على سقف بيت وليس له حائط لا يلومن إلا نفسه، فإنه قد يقوم أو يتقلب فيسقط فيموت، لا يلومن إلا نفسه، وهو نظير هذا الفعل. كالذي يترك الفتيلة في البيت فتأتي الفأرة فتحملها إلى البيت تحرقه، لا يلومن إلا نفسه، فإنه هو المفرط. ولهذا نظائر في من يقع في خطأ ويؤثر ذلك الخطأ عليه كثيرا، لا يلومن إلا نفسه، لأنه قد أبان له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرر ذلك، وكل من علم ضرر ذلك ووقع فيه بسبب تساهله فإن اللوم عليه يلوم نفسه بالتقصير. وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه في النهي عن سب الريح من الآداب الشرعية أن الإنسان يؤمن بأقدار الله ويصبر على ما يجري من ذلك. في تحفة الأحوذي قال: فإن المأمور معذور، لا تلعن الريح فإنها مأمورة، كجاء في حديث آخر. وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. فإذا رأيتم ما تكرهون، أي ريحا تكرهونها لشدة حرارتها أو برودتها، أو تأذيتم لشدة هبوبها، فقولوا راجعين إلى خالقها وآمرها: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. الريح ما تندفع لا بسب ولا بغيره، ولكن إذا سألت الله عز وجل هو الذي سكنها يسكنها ويحركها، فإن ذلك قد يدفع ما كان فيها من شر ويجلب ما كان فيها من خير. الله سبحانه وتعالى هو الذي سيرها، وهو الذي يجلب ما فيها من خير ويدفع ما فيها من شر. وسواء كان الخير فيها بسبب برود شدة برودتها أو حرارتها وسمومها، أو خير في ما أو يعني ماذا الشر، أو كان الشر في ما تحمله وتكر به على الناس، خيرها وخير ما فيها وشرها وشر ما فيها، فلها خير من تلقيح المزارع ومن ترويح الأجسام وغير ذلك، ولها شر من حيث السموم ومن حيث البرد والآلام والزكام والروماتيز و أضرار في الأعضاء والصداع، كل هذا لها شرور. الريح لها شرور ولها خير، خير هذه الريح وخير ما فيها، وما فيها قد يكون خيرا وقد يكون شرا. فالخير الذي فيها قد يكون أيضا مما تحمله أيضا من الثمار، ومما يكون فيها من هبوب الطير الذي يصطاد وضرب الأسماك في البحار، فإنها ربما يكون لها أثر على ذلك. والشر الذي فيها من حمل ما يتضرر به الإنسان من الأشجار وتسقوط الأحجار وغير ذلك مما يسبب الضرر. فهذا دعاء جامع. وأما أن يعود على الريح يسبها ويتسخط منها فلا فائدة في ذلك، وليس هذا من الأدب الشرعي، وهي مأمورة. وفيه اجتثاث الشر من أصله وطلب الخير من أصله، وأن المناوشة لحصول الخير من بعد من غير أصوله ولدفع الشر من غير أصوله فيها تعب ولا تعود بخير. فالذي يذهب يسب الريح يتسخط على الريح ما أتى للأمور من أصولها، والذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في دفع شرها وجلب خيرها أتى للأمور من أصولها، من ثوابتها ومن أسسها، وطلب الفضل من الله عز وجل ومن صاحب الفضل. وينبغي تغسيل اليدين بعد الطعام سواء نام أو لم ينم، ولكن تشتد الكراهة فيما إذا نام وفي يدها آثار الطعام، يد ملطخة بالطعام، وهذا من الحرص على السلامة والحفاظ على النفس. وحديث أبي قتادة في النهي عن اتباع النجم بالبصر كوكب، كوكب انقض فنظروا إليه قال إن قد نهينا عن اتباع أبصارنا، فينبغي التزام هذا الأدب إذا سقط الكوكب ولا تتبع الأبصار لسقوطه. وكل هذه المناهي في حديث غسل اليدين في اتباع أمر الكوكب مناهي القصد بها الكراهة، أما سب الريح فإنه يتضمن التسخط على الله، يتضمن التحريم، إذا سب الريح أنه هو الذي أوجد الشر كان شركا، وإذا سب الريح باعتبار أنه يعني له هو الذي يسير بنفسه أيضا شرك، وإذا سبه تسخطا نظير سب الدهر، القول فيه نظير القول في سب الدهر. والحديثان في البابين حث على النظافة وأنها اتباع هذا كراهة التنزيه، والنهي فيها يقتضي كراهة التنزيه لا التحريم فيما يظهر من ألفاظها وأبوابها. ألقى إيش؟ سهل الترتيب متناسب. إلى هنا حفظكم الله.